العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. إيران تقول إن روسيا والصين تدعمان المفاوضات النووية التي تفضي إلى نتائج ملموسة. تضامنا مع الأسرى، الفلسطينيون يشاركون في صلاة الفجر العظيم في الخليل ونابلس. الحشد الشعبي في الأنبار يعلن تشديد الإجراءات الأمنية على المناطق الغربية في العراق. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي تطوير العلاقات مع تركيا بما يخدم مصالح البلدين الجارين ويساهم في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك في برقية تهنئة بعثها الرئيس الإيراني إلى نظيره التركي بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. وأعرب السيد رئيسي عن أمله في تنمية العلاقات الودية العريقة بين البلدين والقائمة دوما على الاحترام المتبادل على الدوام من خلال المشاورات المستمرة لكبار المسؤولين في البلدين، وبما يخدم مصالح الشعبين في سياق تعزيز السلام والاستقرار والهدوء في المنطقة. قال مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية علي باقري كاني إن طهران تسعى لتحقيق نتائج ملموسة للشعب الإيراني في محادثات فيينا الجديدة لرفع العقوبات الجائرة، وإن روسيا والصين دعمتا المفاوضات التي تفضي إلى نتائج ملموسة. وقد أجرى علي باقري كاني محادثات مع الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا ميخائيل باغدانوف، وناقش الجانبان خلال هذه المحادثات التي جرت صباح اليوم بحضور السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي العلاقات الثنائية وحل المشاكل القائمة وفتح نوافذ جديدة في العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين. حول مستجدات المحادثات بشأن النووي الإيراني نتوقف عند التقرير التالي.
تحديد موعد استئناف مفاوضات إلغاء الحظر على إيران مع الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي سيكون قبل نهاية الشهر المقبل، وهو ما صرحت به طهران وكذلك الاتحاد الأوروبي. الدبلوماسية الإيرانية تسعى جادة إلى تحقيق نتائج ملموسة للشعب الإيراني في محادثات فيينا الجديدة، حيث التقى مساعد وزير الخارجية علي باقر كيني نظيره الروسي وكبير المفاوضين النوويين سيرغي ريابكوف في مقر وزارة الخارجية الروسية، وتباحث معه آليات رفع الحظر غير القانوني عن الشعب الإيراني. باقري كاني قال إن روسيا والصين لديها وجهة نظر متقاربة مع إيران بشأن القضايا الإقليمية والدولية وخاصة الاتفاق النووي، وتدعمان المفاوضات التي تفضي إلى نتائج ملموسة.
بسبب نقض الولايات المتحدة لعهودها وانسحابها من الاتفاق النووي، وبسبب عدم التزام الدول الأوروبية بتنفيذ تعهداتها في الاتفاق، تعاني إيران اليوم من حظر جائر وغير قانوني.
الاتحاد الأوروبي من جهته أكد أن هناك محاولات بين إيران والقوى العالمية لتحديد موعد لاستئناف المفاوضات في فيينا في أقرب وقت ممكن.
يمكنني أن أؤكد أن الاجتماع كان مفيدا بين نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كاني ونائب منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي إنريكي مورا. كان هناك لقاء مثمر بينهما قبل يومين وساعد في تحديد طريقة للمضي قدما لاستئناف المفاوضات في فيينا.
وسط هذه الأجواء فرضت الولايات المتحدة حزمة جديدة من إجراءات الحظر شملت 4 مواطنين وشركتين في إيران، وناقلة نفط تبحر تحت أعلام ليبيريا زاعمة ارتباطها بإيران ومتهمة إياها بتهريب النفط الإيراني والإرهاب وانتشار الأسلحة. وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقر كيني أكد أن مفاوضات إلغاء الحظر ستكون مع مجموعة 4+1 ومن دون مشاركة الولايات المتحدة. يأتي هذا في وقت أشار فيه وزير الخارجية الإيراني حسين عمير عبداللهيان إلى أن إيران غير متحمسة كثيرا بشأن عودة واشنطن للاتفاق النووي، وإن الأهم هو نتيجة المفاوضات.
أكد الاتحاد الأوروبي إحراز تقدم في المباحثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي مع إيران، وأن الأطراف الموقعة على الصفقة تحاول الآن تحديد موعد لاستئناف مشاوراتها بهذا الشأن. وصرح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بيتر إستانو أثناء موجز صحفي عقده اليوم عند الاجتماع الذي عقد في بروكسل الأربعاء الماضي بين الأطراف في الاتفاق النووي كان مفيدا وساعد في تحديد طريقة للمضي قدما نحو استئناف المباحثات في فيينا. أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرة بالاختناق خلال قمعي جيش الاحتلال الصهيوني مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية. وأفاد منسق المقاومة الشعبية بالقرية مراد إشتيوي أن مواجهات عنيفة اندلعت بعد انطلاق المسيرة عقب صلاة الجمعة أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل بالغاز ما أدى لوقوع إصابات. لبى ألاف المواطنين في الخليل اليوم نداء الواجب وأدوا صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي في جمعة الوفاء للأسرى العظماء، كما شارك مئات المواطنين بفعاليات صلاة الفجر بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية نصرة للأسرى المضربين عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري. وعقب الصلاة نظم المواطنون وقفة أمام المسجد الإبراهيمي نصرة للأسرى رفعوا خلالها صورة الأسير مقداد القواسمة. وفي القدس المحتلة أغلقت سلطات الاحتلال المدينة وأحياءها وشوارعها منذ ساعات الصباح الباكر لإفراغ الطرقات لصالح المستوطنين الذين ينظمون ماراثون رياضي ما أدى لمنع الآلاف من فلسطيني الداخل والقدس من الوصول للأقصى المبارك. التفاصيل في التقرير التالي.
مواجهات وإطلاق للنار وقنابل الصوت والمسيل للدموع، هكذا هو المشهد بالقدس وتحديدا بمحيط المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة، والاعتداء على النساء والشيوخ والأطفال، ولم يسلم المصلون من كل هذه الاعتداءات من قبل قوات الاحتلال التي انتشرت بكل مكان.
راح يصير انفجار كبير جدا لأنه عمال الإنسان مش راح يتحمل الأوضاع اللي عم بتصير من الاحتلال، من تغيير ملامح القدس، من الغلاء اللي عم بيصير من كله.
سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت القدس وأحيائها وشوارعها منذ ساعات الصباح الباكر لإفراغ الطرقات والشوارع لصالح المستوطنين الذين ينظمون ماراثون رياضي ما أدى إلى منع الآلاف من فلسطيني الداخل والقدس من الوصول الأقصى المبارك.
منع ناس كثير من أهم يصلوا للمسجد الأقصى المبارك ويصلوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك. أعداد هائلة من القوات اللي واقفة على أبواب المساجد وعلى أبواب مدينة القدس من أجل أنه تمنع هذا المواطن الفلسطيني أن يأتي لأداة صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.
وتشهد القدس تصعيداً أمنياً غير مسبوق لتنفيذ مخططات التهويد على حساب الأرض والبشر والأموات في ظل شلل عربي وإسلامي.
حتى تدخل القدس والتوجه إلى المسجد الأقصى المبارك أو لزيارة القبور عليك أخذ الموافقة والمرور من قبل الحواجز العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي. الوضع يزداد تفاقم والأمور تتجه نحو الانفجار كما يقول عدد كبير من المقدسيين.
وجه الجيش في كيان الاحتلال الصهيوني اليوم تعليمات لسكان المناطق الحدودية مع لبنان بالبقاء في منازلهم إثر تسجيل حادث أمني. وقالت هيئة البث الإسرائيلي كان إن سكان عدة أحياء أمروا بالبقاء في منازلهم بعد الاشتباه في أن رجلا عبر سياجا حدوديا في المنطقة، فيما تجري قوات الجيش الإسرائيلي عمليات مسح. وأوضحت صحيفة يديهوت أحرنوت أن جيش الاحتلال أطلق عدة قنابل خفيفة بالقرب من بلدة المطلة بعد تحديد مكان مشتبه به في المنطقة. أعلن مصدر أمني في قيادة الحشد الشعبي في محافظة الأنبار العراقية اليوم تشديد الإجراءات الأمنية على المناطق الغربية بالتزامن مع تحليق لطيران الجيش لتعقب المطلوبين. وقال المصدر إن القوات الأمنية شددت من إجراءاتها الأمنية على المناطق الغربية باتجاه حدود محافظة صلاح الدين بعد ساعات من تعرض سيطرة أمنية في منطقة الصينية قبل يومين. وبين المصدر أن القوات الأمنية داهمت مناطق مختلفة من صحراء الأنبار الغربية بدعم من طيران الجيش لتعقب بقايا التنظيم الإرهابي. أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق النوري المالكي رفضه توقيع الحكومة المنتهية ولايتها عقودا لاستثمار ميناء الفاو الكبير، مبينا أن توقيع الحكومة الحالية غير قانوني. وقال المالكي في بيان إنما تردد من وجود النوايا لإحالة مشروع ميناء الفاو الكبير للاستثمار في ظل عدم وجود حكومة وبرلمان منتخبين هي معلومات خطيرة، وتشير إلى وجود مساع لإبرام تلك الصفقة في ظل حكومة تصريف الأعمال وغياب البرلمان. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. لبنان يطلب من روسيا الحصول على صور الأقمار الصناعية عن انفجار مرفأ بيروت. جبهة ريف اللاذقية الشمالي تشهد اشتباكات عنيفة بين جند الشام وجبهة النصرة الإرهابيتين. عبد الفتاح البرهان يقول إنه يحاول إقناع عبد الله حمدوك بالعودة وتشكيل حكومة جديدة في السودان. من جديد أهلا بكم. طلب الرئيس اللبناني ميشيل عون من السفير الروسي ألكسندر روداكوف إبلاغ موسكو رغبة لبنان في الحصول على صور الأقمار الصناعية لمنطقة الانفجار في مرفأ بيروت. وخلال لقائه السفير الروسي عرض عون مع روداكوف العلاقة اللبنانية الروسية وسبل تطويرها في المجالات كافة. وأشار عون إلى الموقف الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين قبل أيام حول استعداد بلاده لتزويد لبنان بصور الأقمار الصناعية العائدة ليوم الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، وطلب رسميا من السفير روداكوف إبلاغ السلطات الروسية رغبة لبنان في الحصول على هذه الصور. للمزيد حول التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت نستمع إلى التقرير التالي.
مشهد دمار مرفأ بيروت لم يغب عن أذهان اللبنانيين بعد مضي أكثر من عام عليه، مشهد يتجدد مع كل نبأ يتعلق بانفجار المرفأ أو التحقيقات الخاصة المتعلقة به وما يحيطها من غموض وضبابية وعلامات الاستفهام الكثيرة حول من جاء بأطنان نترات الأمونيوم ولصالح أي جهة خزنت في المرفأ ولمن تعود السفينة الناقلة لهذه المواد. معلومات كشفت عنها صحيفة رأي اليوم الإلكترونية قالت إنها نقلا عن مصادر خاصة مطلعة على التحقيق أجابت بعناوين عريضة ولم تخض في التفاصيل. المصادر قالت إن السفينة الناقلة لشحنة نترات الأمونيوم دفع ثمنها من خلال حساب بنكي من بنك مقره عاصمة لدولة عربية على الخليج الفارسي وله فرع رئيس في سويسرا، وأن الشحنة أدخلتها شخصيات تحسب في لبنان على تيار المستقبل دون علم رئيس التيار سعد الحريري. المصادر رجحت نقل هذه الشحنات إلى داخل الأراضي السورية لصالح الجماعات الإرهابية المسلحة التي كانت تتمركز على الحدود السورية اللبنانية، وأن توريد هذه المواد لهذه الجماعات توقف مع تحرير جرود عرسار الحدودية وطرد تلك الجماعات من المنطقة، وأن حريقا مجاورا نتيجة التلحيم أدى بالفعل إلى انفجار الكمية نتيجة الإهمال وعدم إبعاد هذه الكمية عن المرفأ. التحقيقات التي لا تزال طي الكتمان نتيجة تسيسات وضغوط من قبل بعض الجهات الداخلية أو الخارجية يبدو أنها تتجه نحو العلن. فالرئيس اللبناني ميشيل عون طلب من السفير الروسي ألكسندر روداكوف الحصول على صور الأقمار الصناعية التي تعود ليوم انفجار المرفأ، وذلك بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداده لبحث الطلب. وللغرض يزور وزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب موسكو أواخر الشهر المقبل، ويأتي الطلب اللبناني بعد امتناع دول غربية بينها أمريكا وفرنسا عن تقديم صور رغم الطلب الرسمي منها.
أعلنت الحكومة السعودية استدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور ومغادرة السفير اللبناني لديها خلال الساعات القادمة ووقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة بسبب تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج القرداحي التي اعتبرتها مسيئة للمملكة. وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع من مقابلة سابقة في برنامج برلمان الشعب من إنتاج قناة الجزيرة، قال فيها القرداحي إن الحوثيين يدافعون عن أنفسهم ولم يعتدوا على أحد، مؤكدا أن الحرب في اليمن عبثية ويجب أن تتوقف. وفي السياق نفسه رفض قرداحي الاستجابة للدعوات التي تطالبه بالاستقالة، مشيرا إلى أن هذه المقابلة أجريت معه قبل تعيينه الوزاري بنحو شهر. شهدت جبهة ريف اللاذقية الشمالي اشتباكات عنيفة بين الجماعات الإرهابية المنقسمة ما بين جند الشام وجبهة النصرة الإرهابيتين، والتي انتهت باتفاق هدنة يقضي بانسحاب مجموعات أبو مسلم الشيشاني وتسليم مواقعه لتنظيم جبهة النصرة، فيما يراقب الجيش السوري العمليات العسكرية الحالية في ريف اللاذقية عن كثب ويقوم بتحصين مواقعه وعمليات استطلاعه خاصة بعد إعلان هدنة بين الجماعات المسلحة. المزيد في التقرير التالي.
هي ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة. اشتباكات عنيفة شهدتها جبهات ريف اللاذقية الشمالي، وهذه المرة بين التنظيمات الإرهابية المنقسمة بين تحرير الشام من جهة وجند الشام والمسلحين الأجانب بقيادة أبو مسلم الشيشانية من جهة أخرى.
هذه الإنجازات التي حققها الجيش العربي السوري هنا وفي أي مكان من الجغرافيا السورية وإسقاطه لهذا المشروع الاستراتيجي الكبير أدى إلى بعثرة مصالح المشغلين، بعثرة مصالح القوى التي تشغل هذه المجموعات الإرهابية على الأرض، وهذا كان له انعكاسات وإسقاطات على الأرض أدت إلى تصادمات واشتباكات بين المجموعات الإرهابية المسلحة المختلفة في التسميات.
الجيش السوري يراقب العمليات العسكرية الحالية في ريف اللاذقية عن كثب، فيما يقوم بتحصين مواقعه وعمليات استطلاعه خاصة بعد إعلان هدنة بين الجماعات المسلحة فيما بينها تمهيدا لنقل السيطرة من جماعة أبو مسلم الشيشاني إلى جبهة النصرة التي باتت تعرف باسم تحرير الشام.
كل هذه الاشتباكات هي لن تثني الجيش العربي السوري عن مهامه في متابعة الإنجاز في العمق باتجاه محافظة إدلب، وهذا ما أعتقد ما يتم التحضير له بشكل كبير من جهة الاستطلاع ومن جهة الانتشار ومن جهة التمركز.
جبهة ريف اللاذقية إحدى أعقد جبهات القتال على الجغرافيا السورية، وما ستحققه التنظيمات الإرهابية من عملية إعادة انتشارها ومواقع سيطرتها فيما بينها لن يقف عائقا أمام استعدادات الجيش السوري وحلفائه، والتي لن تتوقف حتى تحرير المناطق التي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية تركستانية كانت أو من جبهة النصرة. فمهما تعددت التسميات ستبقى هذه الجماعات أوجه لعملة واحدة. اختلاف مشغلي التنظيمات الإرهابية انعكس اشتباكات عنيفة في ريف اللاذقية الشمالي بين هذه التنظيمات، ومهما تعددت تسمياتها ستبقى بوصلة الجيش السوري وحلفائه تحرير سوريا من الإرهاب والإرهابيين.
قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إنه قد يتم الإعلان عن رئيس وزراء من التكنوقراط خلال أسبوع، وإنه لا يزال يحاول إقناع رئيس الحكومة عبد الله حمدوك بالعودة وتشكيل حكومة جديدة. وأضاف البرهان أنه لن يتم التدخل في اختيار الوزراء، بل أن القرار سيكون لرئيس الحكومة الذي سيتوافق عليه الشعب السوداني، مشيرا إلى أنه سيتم تعيين أعضاء جدد في مجلس السيادة. من جهته رفض حمدوك مطالب قادة الانقلاب بالتعاون، وطالب بإعادة تقاسم السلطة مع المدنيين والإفراج عن الوزراء المعتقلين. حول مستجدات الأزمة السياسية في السودان نتابع التقرير التالي.
عود على بدء قد تكون عنوان خطة ينزل عبرها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان من شجرة انقلاب عسكري قوبل برفض داخلي شعبي وسياسي وأقليمي ودولي. قائد الجيش الموصوف أيضا بأنه قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان قال إنه قد يتم الإعلان عن رئيس وزراء من التكنوقراط خلال أسبوع، وإنه لا يزال يحاول إقناع رئيس الحكومة المنقلب عليها عبد الله حمدوك بالعودة وتشكيل حكومة جديدة. البرهان أضاف أنه لن يتم التدخل في اختيار الوزراء، بل إن القرار سيكون لرئيس الحكومة الذي سيتوافق عليه الشعب السوداني، وأشار إلى أنه سيتم تعيين أعضاء جدد في مجلس السيادة. أما حمدوك فيقول حلفاؤه إنه رفض مطالب قادة الانقلاب بالتعاون، وطالب بإعادة تقاسم السلطة مع المدنيين والإفراج عن الوزراء المعتقلين. فيما قالت مصادر الأمم المتحدة في السودان إن حمدوك عرض تسهيل تسوية سياسية لاستعادة المرحلة الانتقالية خلال اجتماع مع البرهان. التصريحات والتسريبات من المسؤولين الفعليين والمبعدين عن السلطة تأتي قبيل انطلاق مسيرات مليونية يوم السبت للتنديد بالانقلاب ورفضه والمطالبة بإعادة الأمور إلى نصابها، وسط مخاوف من سقوط ضحايا، خاصة وأن عشرات المدنيين سقطوا ما بين قتيل وجريح جراء مواجهات مع قوى الأمن الساعية لقمع الحراك المناهض للانقلاب. أمميا جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رفضه للانقلاب العسكري، ودعا السلطات العسكرية لضبط النفس وعدم التسبب بسقوط مزيد من الضحايا، وطالب بإعادة الحكم للمدنيين والعودة إلى الفترة الانتقالية. يذكر أن مجلس الأمن الدولي دعا لإعادة الحكومة الانتقالية، فيما علقت دول غربية عدة مساعدات للسودان بمئات ملايين الدولارات بسبب انقلاب البرهان على حكومة حمدوك الانتقالية، والتي كان من المفترض أن تقود البلاد إلى انتخابات في العام 2023، هي الأولى منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر حسن البشير عام 2019.
واصل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان تفاعلهم مع الدعوات لمسيرة مليونية في السودان غدا السبت ضد انقلاب العسكر، رغم تزايد قتلى وجرحى المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن. ومن المقرر أن ينزل الثوار غدا السبت للشوارع الرئيسة ليؤكدوا رفضهم لانقلاب البرهان على الحكومة الانتقالية والاحتجاج على حكم العسكر. إلى العناوين مجددا. إيران تقول إن روسيا والصين تدعمان المفاوضات النووية التي تفضي إلى نتائج ملموسة. تضامنا مع الأسرى، الفلسطينيون يشاركون في صلاة الفجر العظيم في الخليل ونابلس. الحشد الشعبي في الأنبار يعلن تشديد الإجراءات الأمنية على المناطق الغربية في العراق. في أمان الله. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00-98-93-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي ظل الشيطان، والذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل مراوغات وخطط ودسائس الشيطان الأكبر أمريكا في منطقتنا وفي العالم.
ومستمعينا الكرام، نسلط في حلقة اليوم الضوء على خدعة أمريكية جديدة تتمثل بإعلان الالتزام بالانسحاب من المنطقة والعودة إلى شعار أمريكا أولا، لنستبين زيف هذا التبرير والشعار الجديد الذي طرحه لأول مرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ويتبناه اليوم الرئيس جو بايدن. وهل إن هذا الانسحاب يأتي تحت طائلة هزيمة أمريكا من المنطقة، أم إن هناك مخططا مبيتا حسب ما نفهمه من الرواية الأمريكية التي تحاول أن تغطي على هذه الهزيمة والإيحاء بأن الانسحاب يأتي في إطار استراتيجية أمريكية مدروسة؟
وعنوان حلقة اليوم أعزائي الكرام: خروج الشيطان المنطقة بين المراوغة والهزيمة. تابعونا.
مستمعين الأفاضل، يبدو أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصبح بمثابة التلميذ النجيب لسلفه ترامب بإعلان التزامه بانسحاب أمريكا من المنطقة والعودة إلى شعار أمريكا أولا. واقع الحال كان يراه المراقبون المتتبعون لتطورات الأوضاع في منطقتنا أن الرئيس بايدن يريد وقف الحروب التي افتعلها البنتاغون وشركات بيع السلاح التي لم تجد نفعا لأمريكا واستفاد منها البنتاغون والشركات على حساب شعوب المنطقة.
نعم أعزائي الكرام، إن أمريكا تكبدت خسائر كبيرة من حروبها التي افتعلتها في المنطقة ولم تعد تستطيع تحمل هذه الخسائر، لهذا تحاول إعادة صياغة سياستها في المنطقة من جديد، ولكن تحت مبررات وذرائع واهية انعكس بشعار أمريكا أولا. فهل فعلا عاد اليانكي إلى رشده وبدأ يفكر بعقلانية ومنطق لتصحيح المسارات الخاطئة التي سارت فيها الولايات المتحدة في العقود الأخيرة دون طائل؟
أحبتنا الأفاضل، ما نعرفه وثبت لنا من خلال التجارب الماضية أن كلام الحملات الانتخابية في أمريكا يمحوه الوصول إلى سدة الحكم، وخير دليل على هذا إعلان بايدن في حملته الانتخابية بإنهاء العدوان على اليمن، وإلى الآن ظل هذا الكلام حبرا على ورق ولم ينهي العدوان فحسب، بل اتخذ قرارات جديدة بتزويد دول تحالف العدوان على اليمن وفي مقدمتها السعودية بالسلاح لاستخدامه في مواصلة العدوان على اليمن.
نعم، بايدن وصف في حملته الانتخابية انسحاب سلف ترامب من الاتفاق النووي الإيراني بالخطأ الجسيم، ولكن إلى الآن لم يحرك ساكنا في هذا الموضوع، بل زاد التباعد في المفاوضات حول العودة إلى الاتفاق النووي. ومع كل هذه المعطيات في سياسة بايدن، يتضح بشكل مكشوف تنصل بايدن من التعهدات والوعود التي أعلنها في حملته الانتخابية، مما يعكس ذلك ارتباكا في المشهد الداخلي والخارجي الأمريكي.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل أينما كنتم تستمعون إلى برنامجكم ظل الشيطان من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عنوان هذه الحلقة: خروج الشيطان من المنطقة بين المراوغة والهزيمة. والآن ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف، ننتقل إلى الكاتب والإعلامي من لندن الدكتور علاء الخطيب. دكتور الخطيب، أهلا ومرحبا بكم. ما هي حقيقة إعلان الإدارة الأمريكية نيتها بسحب جيوشها من المنطقة، وهل تعتقد دكتور الخطيب أن وراء ذلك خططا أمريكية مبيتة أم هزيمة فعلية لليانكي من المنطقة بفعل مقاومة شعوبها؟
بالتأكيد القرار الأمريكي في سحب القوات الأمريكية من المنطقة ليس من العراق فحسب، هو قرار جاء على خلفية تخطيط مسبق لإثارة ما يسمى بحروب الجيل الخامس، وهي استنفار كل العصبيات القبلية والطائفية والدينية من أجل يعني ضرب الشعوب بعضها ببعض. هذا هو يعني هذا هو الهدف الرئيسي من هذا، وما نراه الآن في أفغانستان على سبيل المثال من تعرض بعض المساجد من فئات معينة ضد فئات معينة، وهي فئات أفغانية ضد فئات أفغانية، وكذلك ما يحصل في العراق، ما يحصل في لبنان مؤخرا حقيقة على خلفية اشتباكات بين يعني متظاهرين سلميين وآخرين يطلقون الرصاص، كل هذا هو لإثارة النعرات الطائفية ودون أن تخسر الولايات المتحدة أي جندي. إن حينما حقيقة رأت الولايات المتحدة أن يعني إرسال معدات إلى المناطق الساخنة في العالم والتي تريد الولايات المتحدة أن تسيطر عليها هي سياسة فاشلة في الحقيقة، لأنها لم تجني ثمارا. وكانت أفغانستان خير مثال لهذا، بعد 20 سنة وإنفاق المليارات بحدود 200 مليار في أفغانستان، وبالتالي فشلت الولايات المتحدة في السيطرة على أفغانستان وبسط نفوذها وفلسفتها وثقافتها على هذا البلد، بالتالي عمدت على إثارة العصبيات ويعني كل النزعات بين الشعوب من أجل أن تتقاتل فيما بينها. ما حصل في أفغانستان الآن من تفجير للمساجد وهي كلها بأيدي أفغانية، رأينا انفجار في مسجد قندهار ومقتل عديد من الأفغان. هذا الأمر حقيقة يعني هو أفضل بالنسبة للولايات المتحدة، وحدث في لبنان كذلك، ويحدث في العراق، ويحدث حقيقة في اليمن وكثير من المناطق في العالم. حينما تردد الولايات المتحدة أنه الوسيلة الناجعة للسيطرة هي أن يجلسون على التل وينظرون كيف يتقاتل الأعداء أعداءهم فيما بينهم، وبالتالي تصفية الأعداء للولايات المتحدة بأيدي الأعداء أنفسهم. هذه فلسفة سائدة، وهذا حقيقة وراء انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة. يعني أولا هو الفشل، الشيء الآخر هو يعني اللذة في أن يعني الولايات المتحدة الشعوب تقتل بعضها بعضا، هكذا هي ترى المشهد. وهذا حقيقة ما أصحت عنه مراكز الدراسات الأمريكية مؤخرا وكثير من الكتابات في الصحف الأمريكية.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
أعزائي الكرام، يرى العديد من المراقبين أن سبب تغير استراتيجية أمريكا في المنطقة هو مشاكلها وتناقضاتها الداخلية والشد والجذب داخل النخب الأمريكية. لذا فإن التغيير في القيادات الأمريكية ليس له علاقة بتغير استراتيجية أمريكا. أما ما تقوله أمريكا بأنها تضحي من أجل الآخرين فهذه كذبة واهية، ولن تلتزم أمريكا يوما بالاتفاقيات والمواثيق الدولية، ولم تكن قط حريصة على مصالح وأمن الشعوب.
نعم أيها الكرام، أمريكا لم تنكث فقط بالشعوب والدول الإسلامية فحسب، بل نكثت أيضا بالدول والشعوب الحليفة لها كالدول والحكومات الغربية، حيث كانت تزعم بأنها تحمي أوروبا، ولكن عندما تصادم مركبا المصالح الأمريكية والأوروبية ظهر زيف وخداع أمريكا للجميع، وتحقق على أرض الواقع شعار أمريكا أولا ومن ثم الآخرون. أجل، لقد رفع الرئيس الأمريكي جو بايدن شعار أمريكا أولا، عادت لتحفيز التعاون مع أوروبا وحل مشاكل العالم وإحراز ثقته، مقابل شعار أمريكا أولا الذي رفعه دونالد ترامب الرئيس السابق لها. لكن بايدن لم يحد عن مسير ترامب، فسياسته الخارجية هي مواصلة أمنية لسياسة سلفه، وهي تصعيد متهور مع الخصوم، وهذا ما اكتشفه الفرنسيون وغيرهم من حلفاء مفترضين بعدما طلبوا لوعود بايدن عن الشراكة بين الديمقراطيات ومحاسن النظام الدولي. ولسان حالهم أن ما حصل في أفغانستان من تخل أمريكي ومن الطعنة بصفقة الغواصات الفرنسية مع أستراليا ونشوء أحلاف جديدة تظهر مع غيرها من الأمور أنه لم يعد بإمكانهم الاعتماد على واشنطن لضمان حمايتهم الاستراتيجية.
طيب أعزائي الكرام، وأنا بدوري أحيي الدكتور علاء الخطيب. السلام عليكم دكتور. يعني الشعار الأمريكي الشراكة الاستراتيجية مع الحلفاء الأوروبيين والإقليميين، تحول فجأة إلى شعار أمريكا أولا. برأيك دكتور، كيف سيؤثر ذلك على العلاقة بين أمريكا والحلفاء؟ تفضل.
الشراكة هي شراكة الأقوياء عادة أن تكون بين الأطراف المتكافئة. ربما تكون هناك يعني حقيقة في ميزان القوى بعض الاختلافات بين الولايات المتحدة وأوروبا، لكن الشراكة بين الولايات المتحدة والدول الإقليمية على سبيل المثال في الشرق الأوسط هي شراكة غير متكافئة. لابد أن تكون أمريكا أولا، هذا المفهوم الأول. المفهوم الثاني أن الولايات المتحدة تبحث عن مصالحها ولا تبحث عن شركاء، لأن هي الطرف الأقوى والطرف الأكثر قدرة والطرف الأكثر يعني عزيمة، لهذا لا تبحث عن شركاء، هي تبحث عن مساندين ومدافعين وتبحث عن إذا صح التعبير عملاء. هي لا تبحث عن شركاء لأن لا تحتاج هذه الشراكة، هي تحتاج إلى من يدعم مخططاتها في المنطقة. وبالتالي عندما نقول شراكة، ما هي الشراكة الاستراتيجية؟ يعني هل عندما يعني تهاجم على سبيل المثال أو تهاجم الولايات المتحدة من قبل أعدائها ستقف الدول الإقليمية تدافع عن الولايات المتحدة؟ أبدا، هي كل الأسلحة الموجودة في هذه الدول هي عبارة عن أسلحة أمريكية، وكل الخبراء هم خبراء أمريكان. وبالتالي ما معنى الشراكة بين هذه الدول وبين الولايات المتحدة؟ بالتأكيد أمريكا أولا. أمريكا عندما ترفع الشعار أمريكا أولا هي جادة وحقيقية وصادقة في هذا الشعار، لأنها تعتقد أن لا شراكة بينها وبين هذه الدول إلا في قضية هذه الدول هي التي تحتاج إلى أمريكا، ولا أمريكا لا تحتاج إلى هذه الدول. هذا هو مفهوم الشراكة لدى يعني الإدارة الأمريكية ولدى يعني السياسيين الأمريكان.
مستمعينا الأفاضل، هذه هي سياسة الرئيس الأمريكي بايدن مع الحلفاء، فكيف هي إذن مع الخصوم والأعداء؟ وهكذا هي أمريكا، دولة مصالح لا دولة مثل وقيم، دولة لا تحترم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، تنتهك الأعراف الدولية والقانون الدولي، وهي مصدر الحروب والفتن وزعزعة الأمن والاستقرار في العالم، وسياستها هذه تهدد السلم الإنساني.
أعزائي الكرام، لتوضيح حقيقة الأكاذيب الأمريكية على العالم لابد من الإشارة إلى أسطورة ضبط النفس الأمريكية في فيتنام. ففي الحرب الفيتنامية ثمت أسطورة رائجة في الولايات المتحدة الأمريكية تقول أن القوات الأمريكية خاضت الحرب وأيديها مقيدة، إشارة إلى ضبط النفس والتحوط في استخدام القوة العسكرية الأمريكية بأقصى حدودها. ويعتقد أنصار هذا الاعتقاد أن الولايات المتحدة فشلت في الفوز في فيتنام لأنها لم تستخدم ما يكفي من قوتها العسكرية، ولكن على أولئك الذين يصدقون هذا الرأي أن يتذكروا بعض الإحصاءات التي تنفي هذه الأسطورة. ألقت الطائرات الأمريكية أكثر من 7 ملايين طن من القنابل على فيتنام ولاوسا وكمبوديا مقارنة ب 3,400,000 طن ألقتها الولايات المتحدة وحلفاؤها مجتمعين في الحرب العالمية الثانية.
والآن بالانتقال مجددا إلى ضيفنا الكريم الدكتور علاء الخطيب. دكتور، هل تعتقد أن أمريكا هي دولة قيم ومثل عليا أو دولة مصالح، ولماذا؟
لا، أولا الولايات المتحدة تعتمد على الفلسفة البراغماتية، والفلسفة البراغماتية فلسفة المصلحة وليس مصلحة، هي قيم. الولايات المتحدة لا علاقة لها بالقيم، هي دولة مصالح. وبالتالي يعني عندما نتحدث عن الولايات المتحدة نتحدث عن مفهوم سياسي. المفهوم السياسي هو بين الدول، أو لدينا حقيقة مساران في السياسة. المسار الأول هو مسار المواقف، ومسار الثاني هو مسار المصالح في فلسفة بناء الدول. المسار الأول مسار المواقف، هذه للدول الأيديولوجية التي تمتلك حقيقة رؤية واضحة ل يعني كرامة الإنسان لما هو إنسان. أما الدول التي تعتمد سياسة المصالح هذه هي الدول التي لا تمتلك أخلاق لكن تمتلك حقيقة شعور بأن المصلحة هي المقدمة على كل الأعراف وكل القيم وكل المبادئ. فلا يمكن حقيقة تسمية الولايات المتحدة دولة مبادئ وقيم وكذا، وإن رفعت شعارات حقوق الإنسان حقوق المرأة هذه عبارة عن مانشيتات عريضة هي للخداع وليس للحقيقة. يعني ما حصل حقيقة في مقتل جورج فلويد في الولايات المتحدة الرجل الأسود هذا لم أن كان بعيدا جدا عن الأخلاق وعن حقوق الإنسان وعن كل ما ترفعه الولايات المتحدة من شعارات. وبالتالي الولايات المتحدة هي دولة برغماتية تعتمد المصالح في تسيير يعني أمورها في كل الأماكن. وهذا ما يحدث أن الولايات المتحدة لديها صداقات ودعم لكثير من الدول الدكتاتورية في المنطقة، وهذه الدول وهي تعلم أن هذه الدول هي ضد حقوق الإنسان وتخترق حقوق الإنسان، ولكنها أيضا في ذات الوقت هي تدعم هذه الدول وتدعم سياساتها وتعتبر هذه الدول الدول الصديقة ولديها شراكات مع هذه الدول. فإذا مسألة القيم والمصالح والمبادئ هي يعني قضية هذه قضية منفصلة عن بعض. الولايات المتحدة هي دولة مصالح بامتياز.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم ظل الشيطان، وعنوانها خروج الشيطان من المنطقة بين المراوغة والهزيمة.
أيها الأحبة، وبعد مرور 18 عاما على الغزو الأمريكي للعراق لا تزال هناك العديد من الأسئلة المفتوحة. أولها هو السؤال عن عدد ضحايا حرب العراق عام 2003 والفوضى العارمة التي تلت ذلك بين السكان المحليين، إذ تتحدث معظم التقديرات عن عدد ضحايا تراوح بين 150 ألفا ونصف مليون قتيل، حتى أن بعض الأبحاث الجادة تحدثت عن أرقام أعلى بكثير من هذه الأرقام، إذ سجلت المجلة الطبية الأقدم والأشهر في العالم لانسيت في عام 2006 عدد وفيات إضافية تجاوز 650 ألف حالة وفاة، وذلك بالإضافة إلى ضحايا العنف تم الأخذ بعين الاعتبار أيضا ضحايا عواقب البنية التحتية المدمرة ونظام الرعاية الصحي المتهالك في البلاد. غير أنه يبقى هناك أمر واحد معروف بشكل جيد، وهو أن أسباب هذه العملية العسكرية وحمام الدماء، هذا بالمعنى الحقيقي للكلمة، كانت مبنية على أكاذيب.
مستمعينا الكرام، هناك صورة ثانية لحرب العراق ترسخت في الذاكرة الجماعية، وهي صورة وزير الخارجية الأمريكية كولين باول الذي هلك أخيراً في خطابه أمام مجلس الأمن الدولي في 5 شباط فبراير عام 2003، إذ شغل باول قبل 6 أسابيع على بدء الحرب آنذاك الرأي العام لمدة 76 دقيقة من خلال خطاب ألقاه عن ضرورة شن حرب على العراق. وارتكز محتوى خطابه بالأساس على أن لدى العراق أسلحة دمار شامل وكيميائي، وكذلك دعم نظامه الإرهاب الدولي وسعيه إلى صنع أسلحة نووية.
والآن أعزائي الكرام، باسمكم أحيي ضيف الحلقة الآخر الدكتور محمد أبو العينين الكاتب والمحلل السياسي من لندن. دكتور محمد أبو العينين، أحييك في لقاء ظل الشيطان. برأيك يعني ماذا حقق الغزو الأمريكي للعراق؟ هذا أولا. ثانيا، وما هي الأهداف وراء هذا الغزو؟ وهل حققت واشنطن أهداف هذا الغزو حتى تعلن اليوم بأنها تنوي الانسحاب من العراق؟
الغزو الأمريكي للعراق جاء على ادعاءات كاذبة تحملها أجهزة الأمن والمخابرات. كان الهدف من وراء هذا الغزو هو ربما غرض انتقامي وثأري للولايات المتحدة الأمريكية نتيجة تعرضها لهجوم في عام 2001. ثم جاءت أمريكا في محاولة لربما ستر وجهها وقامت بغزو العراق وخلع النظام الموجود معتقدة أنها بذلك تحقق عودة مرة أخرى إلى القوى الكبرى المهيمنة القادرة على الانتقام والثأر من الأفعال التي جرت لها وإرسال رسائل إلى العالم بأنها قوة يمكنها أن تشحن عدد من القوات والأسلحة إلى أي مكان في العالم. ولكن في الحقيقة تسبب هذا في أولا انهيار الأمن القومي في هذه المنطقة، انهيار الأمن السياسي والنظام السياسي. قامت الولايات المتحدة الأمريكية بارتكاب مجازر في حق الشعب العراقي ولم تحقق أي من أهدافها، بل عانت منه الخزينة الأمريكية، وأنفقت الولايات المتحدة الأمريكية كثيرا من الأموال لم يستفد منها الشعب العراقي، بل استفادت منها الشركات الأمريكية والعقود الأمريكية. وفي نهاية المطاف تم تمزيق العراق من الناحية السياسية وتمزيق النسيج الاجتماعي داخل العراق، وترتب على ذلك بطبيعة الحال انهيار للأمن في المنطقة.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعين الأفاضل، قبل غزو العراق زعمت واشنطن على لسان كولين باول وزير الخارجية الأمريكية آنذاك أن العراق ولكي يهرب من ضوابط المراقبة الصارمة من قبل مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة قام بتحويل أسطول من الشاحنات في العراق إلى مختبرات كيميائية ومخابئ متنقلة للأسلحة البيولوجية، وما يفسر بقاء خطاب باول في الذاكرة لسبب واحد على وجه الخصوص، وهو أن كل هذه الادعاءات تبينت فيما بعد أنها خاطئة، إذ وصف باول بنفسه هذا الخطاب في عام 2005 بأنه يعد وصمة عار في حياته المهنية. ماكو فرين من العاملين المخضرمين في مجال الاستخبارات والذي عمل لصالح وكالة المخابرات المركزية CIA لمدة 27 عاما وشغل مناصب بارزة بها، قال إن عرض كولين باول في عام 2003 قبل حرب العراق لم يكن مبنيا على معلومات استخباراتية خاطئة فحسب، وإنما كان مزيفا أيضا.
نعم أعزائي الكرام، وأضاف ماك جوفيرن بأن الجزء الأكبر من العرض الذي قدمه باول كان معلومات استخبارية من ألمانيا، في إشارة إلى ذهاب العالم الكيميائي العراقي رافد أحمد علوان عام 1999 إلى ألمانيا كلاجئ. وأصبح جهاز الاستخبارات الفيدرالي الألماني BND على علم بوجوده في ألمانيا وتم استجوابه. كان عملاء الاستخبارات الألمانية يأملون في الحصول على معلومات حول أسلحة الدمار الشامل التي كان يمتلكها صدام حسين. علوان الذي يحمل الاسم الرمزية كير فيبول أدرك وقتها أنه كلما قدم معلومات أكثر لجهاز الاستخبارات الألماني كان وضعه في ألمانيا أفضل، وحصل على جواز سفر ألماني ومال وشقة خاصة. امتد هذا إلى حين تتابع رئيس جهاز الاستخبارات الفيدرالي الألماني BND علوان وكشف أكاذيبه، ومن ثم قام عملاء الاستخبارات الألمانية بإخبار شركائهم الأمريكيين حول هذا الأمر، غير أن الاهتمام بكير فوبل قد ظهر مجددا بعد هجمات 11 من أيلول سبتمبر عام 2001.
وكانت صحيفة ديفيلت اليومية الألمانية قد ذكرت في شهر آب أغسطس عام 2011 نقلا عن رئيس جهاز الاستخبارات الفيدرالي الألماني BND السابق أغسطس هانينغ أن الأمريكيين طالبوا بإعلان ملزم من الألمان في عام 2001 بأن تصريحات كيرفيبول كانت صحيحة. في المقابل قام هانينغ بالرفض وكتب إلى رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جورج تينيت: حتى الآن لم يقدم أي طرف ثالث معلومات مماثلة لمصدرنا، وبالتالي لا يمكن اعتبار هذه النتائج مؤكدة.
طيب أعزائي الكرام، وسؤالنا الأخير للدكتور محمد أبو العينين. دكتور، هل كان العراق يمتلك فعلا أنشطة نووية سرية؟ هل تم العثور على تلك الأسلحة؟ ولماذا قررت واشنطن الانسحاب من العراق؟ تفضل.
هذه الادعاءات كاذبة والادعاءات ملفقة اصطنعتها أجهزة الأمن والمخابرات لتبرير عمليات الغزو التي افتقرت إلى كل شرعية، فلا توجد شرعية في الكون تعطي لأي قوة مهما كانت هذه القوة ومهما بلغت من حق في غزو البلدان الأخرى تحت ذرائع مختلفة، كلها كانت ذرائع ملفقة ومصطنعة. الآن تنسحب الولايات المتحدة الأمريكية لأنها عجزت عن تحقيق أهدافها، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك الآن أن بقائها في العراق يكلفها أثمان باهظة، ودخلت في معادلة سياسية خاسرة مع جيران العراق. هذه المعادلة السياسية كانت تعتمد فيها الولايات المتحدة الأمريكية على عملاء ووكلاء ووسطاء، ولم تكن تعتمد فيها لا على الشعب العراقي، ولا تريد لا ديمقراطية للعراق ولا غير العراق. الولايات المتحدة الأمريكية قوة إمبريالية، هدفها الوحيد هو الحصول على المكاسب والهيمنة، ولكنها الآن تدرك تماما أن معادلة البقاء في العراق هي معادلة خاسرة، وهي يترتب عليها خسائر كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية. لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية قادرة بطبيعة الحال على الإنفاق على هذا التمويل العسكري الضخم الذي ترتب عليه زيادة المديونية الأمريكية ومديونية الخزانة الأمريكية التي وصلت إلى ما يقارب 300 تريليون دولار، بما يعادل مرة ونصف الناتج القومي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية. ومن هنا فإن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من العراق الآن هو لربما غسيل أو تقديم أو محاولة لتنظيف يد الولايات المتحدة الأمريكية مما أصاب هذا البلد من كوارث ومن مصائب.
وأخيرا مستمعينا الكرام، بقي أن نشير إلى رد رئيس الوزراء البريطاني والحليف لأمريكا في غزو العراق توني بلير على كلام وجهه جون شيلكوت رئيس لجنة التحقيق، الذي قال بأن حرب العراق عام 2003 شنت قبل استنفاد كل الحلول السلمية،
حيث سرعان ما جاء رد بلير الذي بدا عليه التأثر قائلا: كان القرار الأكثر صعوبة الذي اتخذته، وقمت بذلك بحسن نية، مضيفا أنا أتحمل كامل المسؤولية وأعبر عن ألمي وأسفي وأقدم اعتذاراتي.
إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم ظل الشيطان، وكانت تحت عنوان خروج الشيطان من المنطقة بين المراوغة والهزيمة.
ملتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، فحتى ذلك الحين السلام عليكم جميعا.
السلام عليكم ورحمة الله. Oh, oh, oh.
الإحسان.